بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. قال: متفق عليه. وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك؟ قال: لا والله، إنه قد زنى الآخر فرجمه. قال: رواه مسلم وأبو داود. ولأحمد أن ماعزا رضي الله عنه جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية قال: قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه. قال: رواه أبو داود. قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرد، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرد، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرد، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال فاعترف الرابعة. فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيرا. قال فأمر برجمه. قال عن بريدة رضي الله عنه قال كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه 3 مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة. قال رواهما أحمد. قال وعن بريدة رضي الله عنه أيضا قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجع بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة. قال رواه أبو داود. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله اعتبار تكرار الإقرار، يعني في من أقر بفعل فاحشة الزنا، من جاء مقرا ابتداء فهذا يطلب منه أن يعترف 4. أما إذا كانت المسألة دعوى وكانت المسألة نزاع وخصومة فإنه لا يلزم منه إقرار 4، كما مر بنا في حديث زوجة الرجل الذي استأجر العسيفة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أنيس قائلا واغض يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أما في قصة ماعز وكذلك في قصة الغامدية كما أشار هنا أنهم اعترفا وطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ولم يسمع منهم النبي صلى الله عليه وسلم القول إلا بعد أن قرر الاعتراف 4. وبهذا يجمع بين هذه الروايات وما ذهب إليه أهل العلم من الاختلاف في أنه يكفي الإقرار 1، فهذا محمول على ما إذا كانت ثمة دعوة، وأما إذا ابتدأ الزاني تائبا مستغفرا ابتدأ بالاعتراف فيطلب منه الإقرار 4 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز. وإن كان بعض أهل العلم كالإمام الشوكاني ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الحكم على الإقرار 4 وإنما تثبت، وهذا من باب التثبت في الإقرار، فكما أنه تثبت بالسؤال عنه وتثبت بأن طلب من يشمه وتثبت بالسؤال عن عقله وهل هو يعني في حالة صحو أو في حالة سكر، كل ذلك كان على سبيل التثبت، واعتبر أيضا تكرار الإقرار من باب التثبت. والمسألة كما سيمر بنا يعني محل نقاش بين أهل العلم وليست من القضايا المتفق عليها، لأن الإقرار منهم من يرى أنه ينزل منزلة الشهادة، وأن الله تعالى جعل في باب الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4، قالوا والإقرار يقوم هذا المقام، وقد أنكر الإمام الشوكاني رحمه الله على من رأى هذا الرأي وقال الشهادات 4 لابد أن تكون مصادرها مختلفة، ورجال أربع، وأما الإقرار فمصدره واحد فتكراره بمثابة الشاهد الواحد، فلا يعتبر أن الإقرار ينزل منزلة الشهادة. وسيأتي الكلام مفصلا في هذه المسألة عند تناول شرحها بعد أن نفرغ من الكلام على الباب الماضي الذي هو فيه إثبات أن أهل الكتاب وأن غير المسلمين يقام عليهم حد الزنا، الجلد أو الرجم كما مر بنا أنها محل خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، وأما غير اليهوديين يعني غير أهل الكتاب وغير أهل الذمة إن كان حربيا أو كان معاهدا فهل نطبق عليه الحكم أو لا؟ رأينا أن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أنه يجرى عليهم تطبيق الحكم، وأنهم يقام عليهم الحد وهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الجلد يقام على أهل الذمة وأما الرجم فلا يقام عليهم، وكذلك الحربي لا يقام عليه الرجم وإنما يقام عليه الجلد. ومن أهل العلم من اشترط الإسلام في إقامة الحدود، وإنما حملوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة الحد على اليهود إنما هو بناء على طلبهم، حيث جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يقيم عليهم الحد، فلما طلبوا منه إقامة الحد عليهم أو تحكيم أمر الله فيهم حكم فيهم ما جاء في كتابهم، ولذلك لا يعتبر هذا يعني حكم مضطرد، وإنما هو معلق فيما إذا تقدم وطلب أهل الكتاب أن يطبق عليهم الحكم أو طلبوا أن يحكموا أهل الإسلام. أما إذا لم يطلبوا ذلك فليس لنا أن نطبق عليهم حكم الحدود، لأن حكم الحد متوقف على الإسلام، ولأن الإسلام يعد بمثابة الشرط في تطبيق أفراد الشريعة وفي تطبيق أجزاء الشريعة، لأن من لم يؤمن بالله يعني لا يلزم بتطبيق ولا يؤاخذ على أفراد الشريعة، كما أننا لا نقبل منهم فيما لو فعلوا العبادات كالصلاة والصيام إلا إذا دخلوا في الإسلام. نعم. هذا دليل من قال أن الإقرار لا يلزم أن يكون أربع، لكن نحن كما قلنا إن هذه الروايات المطلقة تحمل على الروايات المقيدة، وبالتالي ما دام ثمة إقرار فلا ينبغي أن يؤخذ إلا إذا أقر أربعا. ورواية هذه المرأة جاءت مجملة ولم يرد فيها التفصيل، فتحمل على الروايات المقيدة وهي الإقرار بأربعين. نعم. نعم. الاعتراف لابد أن يكون بين يدي القاضي والحاكم، وأما الاعتراف بين يدي الناس فهذا يعني لا يعتبر عند الإمام، لا يعتبر يعني عند الحاكم، لأنه كما جاء أن ماعز رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر وطلب منه واعترف عنده، وذهب إلى غير أبي بكر وكان كلما جاء إلى صحابي يقول له يعني اتق الله، ويقول تب إلى الله واستتر. فالشارع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك، وإنما اعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة. يقول الإمام الشوكاني: قال: وأما الاحتجاج بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني هذا على فيه يعني يستدل به المصنف على أن مؤاخذة أهل الكتاب أو أن إقامة الحد على غير المسلمين يعني ليست مطلوبة. قال: لأن الله يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فعاد الضمير إلى المسلمين، ومفهومه أن غير المسلمات لا يقام عليهم الحد. قال: فغاية ما فيه أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين. يقول: وهو مخرج على الغالب، كأن الشوكاني يريد أن يقول وهو خرج مخرج الغالب، ولذلك لا مفهوم له. وهو مخرج على الغالب كما في الخطابات الخاصة بالمسلمين والمسلمين، مع أن كثيرا منها يستوي فيه الكافر والمسلم بالإجماع. قال: ولو سلمنا أن الآية تدل بمفهومها على أن نساء المسلمات على أن نساء الكفار خارجات عن ذلك الحكم، فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أقام الحد على اليهود لما جاءوا يستفتونه في مسألة الزاني، وكونه أقام عليهم الحد الذي يقام على المسلمين ظاهره أنه طبق فيهم شرع الإسلام لا شرع اليهود. وهذا محل النزاع، فإن من لم يرى تطبيق الحكم على غير المسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مخيرا بين أن يطبق، يعني إذا جاءه أهل الكتاب يستفتونه، أنه يحكم بينهم أو لا يحكم، حكم بينهم بما جاء في كتاب الله أو بما جاء في كتابهم وهو التوراة. قال: وفي الباب، أو قال عرضه منطوق حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، فإنه مصرح بأنه صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية مع اليهودي. قال: ومن غرائب التعصبات ما روي عن مالك رحمه الله أنه قال: إنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه. قال: وتعقب يعني هذا الرأي بأنه صلى الله عليه وسلم إذا أقام الحد على من لا ذمة له فلا أن يقيمه على من له ذمة بالأولى، يعني من باب أولى، كما قال الطحاوي. وقال القرطبي معترضا على قول مالك: إن مجيء اليهود سائلين له صلى الله عليه وسلم يوجب لهم عهدا، كما لو دخلوا للتجارة فإنهم في أمان إلى أن يرد إلى أن يردوا إلى مأمنهم. قال: وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أمر برجمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلا على أنه حكم بينهم بشرعهم، لأنه لا يرجم في شرعه إلا المحصن. لكن هذا يعني هذا الرأي مرجوح، لأنه وردت روايات متعددة تؤكد أن اليهوديين كانا محصنين. قال: وتعقب ذلك بأنه قد ثبت في طريق عند الطبراني أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدارس، وقد زنى رجل منهم بامرأة بعد إحصانهما، في بيت المدرس، أحسن، أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدرس، وقد زنى رجل منهم بامرأة بعد إحصانهما، ففيه يعني تصريح بأنهما قد أحصنا. قال: وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا. وفي إسناده رجل من مزينة لم يسمى، أي في الرواية فيها ضعف. قال: وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية قد أحصنا، أو أتي رسول الله صلى الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية قد أحصنا، لأن الفعل أتى فعل لازم لا يتعدى، وإذا بني المجهول يحتاج إلى حرف جر في تعديه. قال: وأخرج البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا. قال: وإسناده ضعيف. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد علم الإحصان بإخبارهم له، لأنهم جاءوا إليه سائلين يطلبون رخصة يعني عن الرجم إلى ما كانوا يفعلونه من التسخيم والجلد، فيبعد أن يكتموا عنه ذلك، فيبعد أن يكتموا عنه مثل ذلك. قال: ومن جملة ما تمسك به من قال إن الإسلام شرط حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وموقوفا: من أشرك بالله فليس بمحصن. قال: ورجح الدارقطني وغيره الوقف. وهنا قد يرد السؤال: إذا كان الحديث ورد مرفوعا وموقوفا وترجح الوقف، فهل يترتب على هذا الترجيح حكم؟ نعم. ها؟ لا يترتب. ايش يترتب عليه؟ يعني كأنه يقول ان الحكم يختلف، اذا كان مرفوعا فهو حجة، واما اذا كان موقوفا فلا يعتبر حجة، لان قول الصحابي ليس حجة. لكن السؤال هنا قوله: من اشرك بالله فليس بمحصن، هل هذا قول يحتمل ان يكون محل اجتهاد؟ اذا فما دام ليس مجالا للاجتهاد، اذا وان كان موقوفا فله حكم الرفع، لانه ليس مما للرأي فيه مجال. وايضا كما ذهب الفقهاء الى انه اذا روي الحديث موقوفا ومرفوعا فمن رفع عنده زيادة، واذا كانت الزيادة مصدرها ثقة فهي مقبولة. قال: ورجح الدارقطني وغيره الوقف. قال: واخرجه اسحاق بن راهوية في مسنده على الوجهين، يعني على الرفع والوقف. قال: ومنهم من اول الاحصان في هذا الحديث باحصان القذف، وهذا بعيد. قال ولي أحاديث الباب فوائد، ليس هذا موضع بسطها. لأن من أهل العلم من لا يرى أن الإحسان أن الإسلام شرط، كيف؟ كيف يكون المعنى إذا أولناه بمعنى الإسلام ليس بمسلم؟ يعني كلام ما فيه معنى، من أشرك بالله ليس بمسلم، هذا شيء يعني معروف بديهي أن الإسلام والشرك يعني ضدان لا يجتمعان. لكن نحن لو قلنا إن حملنا الإحصان على معناه الظاهر، لأن الإسلام صحة النكاح، صحة عقد النكاح في الإسلام بالإسلام، ولما كان المشركون يقع منهم أنواع من النكاح لا يقرها الإسلام، لذلك أصبح هؤلاء زواجهم لا يحصن. نعم. ماني فاهم. لأنه نص فيها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن ايه 4 منكم. وأما هناك هذا في الزنا خاصة وفي القذف، وأما الآية الأخرى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا في التجارة وفي الديون، ليس فيه قدح وليس فيه قذف وليس فيه طعن في عرض. فلما كانت الآية في المبايعات وفي الديون يعني اكتفينا بشاهدين او امرأتين وشاهد. واما في باب الاحصان وفي باب القذف فلا بد من 4 شهود لتأكيد الشهادة. فين المفهوم؟ قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهنا أيضا فين عمل بالمفهوم؟ أين عمل بالمفهوم؟ وفي هذه الآية أيضا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأشهدوا عليهن 4 منكم، فقوله منكم أيضا دلت على أنها من المسلمين. أنا ماني فاهم سؤالك، يعني إيش وجهة النظر وجهة السؤال؟ مين قال ما عمل بالمفهوم؟ نحن الآن ما بنتكلم عن الشهود، ما نشترط في إنما بنتكلم الآن عن من زنى وقع منه الزنا وهو غير مسلم. هذا الشخص نقيم عليه الحد ولا ما نقيم؟ الفقهاء يقولون أو منهم من يقول لا نقيم عليه الحد، قالوا استنادا للمفهوم في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني هذا الحكم خاص بالمسلمين، أما غير المسلمين فلا يدخلون في هذا الحكم. هذا إذا أخذنا بالمفهوم. طبعا الإمام الشوكاني رد هذا المفهوم، قال هذا مردود بمنطوقات أخرى أن الشريعة الإسلامية تطبق على المسلم وغير المسلم في كثير من القضايا، فما دامت تطبق في كثير من القضايا إذن لا اعتبار بهذا المفهوم، لأن المنطوقات الواردة في تلك القضايا ألغت مفهوم هذه الآية. واضح؟ طيب ايش محل الاشكال؟ اول مفهوم. فين عمل بالمفهوم؟ لو كان الشهود غير من غير المسلمين يصح؟ ما وجد شهود الا غير مسلمين، تصح ولا ما يصح؟ لانه قال من رجالكم، ايضا هذا يعتبر كما قال في قوله واللاتي ياتين الفاحشه، قال خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. وقال انه الاحكام كلها تاتي موجهه للمسلمين فهي خارجه مخرج الغالب، وما دامت خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودي واليهودية، يعني تطبيقا لإيش؟ لشرعهم، لأنهم جاءوا فسألهم ما حكم الله في التوراة عندكم؟ عن القرينة قالوا إن من زنى عندهم يسخم وجهه ويجلد. فلما سأل الحبر فيهم وقال له أنشدك بالله، ما حكم الله فيه في التوراة؟ قال يعني لما سألتني بالله ما كنت أود أن أجيبك لولا أنك سألتني بالله، الحكم فيها الرجم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة وطلب منهم أن يأتوا بالتوراة، فلما جاء بها وقرأها القارئ والذي وضع يده على آية الرجم أمره بأن يرفع يده، فلما رفع يده كما جاء في الحديث بدت إيش؟ تلوح. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما طبق على اليهود حكم الله فيهم بما في التوراة. هذا الحديث نعم يصلح أن يكون حجة له، يصلح أن يكون حجة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محل النزاع. هل النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم حكم الشريعة الإسلامية أو أقام عليهم حكم التوراة؟ والذي يظهر الله أعلم أنه أقام عليهم حكم التوراة، وإن كان حكم التوراة موافقا لحكم الشريعة، يعني هذا فيما اتفق فيه الحكمان، فيما اتفق فيه الدينان الإسلام واليهودية، أن الزاني المحصن يرجم. وهذا أمر يعني سبق أن عرف ونقل، فإن يعني الحكم كان في أهل الكتاب من قبل، لكنهم هم الذين غيروه، وقد أقروا بتغييرهم له، حيث قالوا إنه لما كثر في الشرفاء فيهم، لما كثر الزنا في من الشرفاء منهم، وأرادوا أن يعاقبوا كل من وقع فيه بدلا من أن يتركوه كما كانوا يفعلون، غيروا الحكم إلى التسخيم والتحميم والجلد. واضح؟ قال ولأحاديث الباب فوائد ليس هذا موضع بسطها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.